بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فما زلنا في منزله التوبه، نسال الله عز وجل ان يرزقنا قبل الموت توبه. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وكان وقوفنا مع النظر، ذكرنا أن المؤمن أو أن التائب إذا تاب له نظر إلى أربعة أمور. أولا، ينبغي أن ينظر الإنسان في البداية إلى الأمر والنهي، أن ينظر إلى الآمر والناهي سبحانه وتعالى وإلى قضية الأمر والنهي، ما الذي أوقعه في خلاف الأمر وفي ارتكاب النهي. ثانيا، النظر إلى الحكم والقضاء، أن الله قضى عليه بهذه المعصية ومكنه منها وأمكنه من فعلها، لماذا؟ النظر إلى هذا. والنظر الثالث إلى المرتكب نفسه، إلى المرتكب نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء. ثم وقفة الليلة مع النظر الرابع، النظر إلى الشيطان المزين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا في قضية الشيطان أنه أخطر مما يتخيل الإنسان، وخطورة الشيطان أنه يدخل مداخل يلبس على الناس دينهم، فهو يستطيع تزيين الباطل فيراه الناس حقا. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن الهدهد حين رأى بلقيس: رأيتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن مكايد الشيطان التزيين، فهو يزين العمل السيء فيراه صاحبه صالحا. ومن مكايد الشيطان التي يصيد بها العباد أنه يشام النفس، فإذا رأى فيها جنوحا إلى الشدة بعث فيها أمر التطرف والغلو والإفراط، ويشام النفس فإذا رأى فيها الجانب الآخر، جانب الذلة والمهانة، بعثها على التفريط فيحرمها من الوسطية التي هي مطلوبة في الشرع. فالشيطان يعمل على الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فمن مكايد الشيطان أيضا الوعود والأماني، فيظل يعيد الإنسان ويمنيه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان قال: إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهكذا يظل يمني الإنسان ويعده، يعده ويمنيه، حتى إذا أوقعه قال: أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومكايد الشيطان كثيرة. يقول ابن القيم: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به.
فيفيد النظر إليه وملاحظة اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. الشيطان كما ذكرنا أنه ملحاح بطيء اليأس، فالشيطان لا ييأس من الإنسان، يظل معه عدد الأنفاس فيكيد له الليل والنهار ويمكر به. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان معه مجموعة من المعاونين والمساعدين يدرسون شخصية الإنسان، فيدرسون شخصيته دراسة تامة، يعرفون ما يحب وما يكره وما يريد وما يذر والذي يضايقه والذي يوقعه والذي يهواه والذي يؤذيه والذي يفرحه والذي يسعده، يدرس حال الإنسان. الشيطان مع كومبينة، مع مجموعة كبيرة ضخمة يتخصصون في إضلال هذا الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان متميزا دينا يحب الله ورسوله، فإن الشيطان يركز عليه أكثر من غيره فيدركه في عقبة من سبع عقبات. العقبة الأولى الكفر بالله وبدينه وبذاته، وهذا مراد الشيطان من الإنسان. الشيطان لا يريد من الإنسان إلا الكفر، يعني لا تظن أنه بوقعه في معصية انظر إلى هذه المرأة لمجرد أن تنظر إليها، تنظر إليها ومش كسبان حاجة في النظر، مش دي القضية. القضية أن الشيطان أخرج من النار بسببك، حسد أباك آدم لكونه صار أفضل منه ليسجد له فطرد، فلما طرد ووعد النار قال لا أدخلها وحدي، وإنما أدخل من كان سببا في إخراجي من الجنة أدخله النار معي، فعمله عليك أن تخلد في النار معه، هذا مراده. وكل ما يوقعك فيه إنما هي خطوات، لذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فالعقبة الأولى الكفر، الكفر بالله عز وجل، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، يعني الشيطان يستريح جدا إذا الإنسان كفر، كفر بالله عز وجل. ساعة الإنسان ما يقع في الكفر الشيطان خلاص يلا انت بقى ألف سلامة، يوكل بيه اللي قلنا عليه المرة فاتت ايه، تلقيحة من التلقيح، روح بقى ده يلعب معاه وخلاص، ده بسيط خلاص انتهى منه خلص منه، فيرى غيره ويبحث عن غيره. ويدخل على الإنسان من الكفر، يدخل على الإنسان في عقبة الكفر لا بقوله اكفر، وإنما بمنتهى البساطة، مثلا يقول له من خلقك الله، من خلق أبوك الله، من خلق الله، هذه قضية من القضايا. قضية تانية ببساطة كما ينطقها بعض كفار أهل عصرنا، يعني هتيجوا عايزين تحكمون باللي النبي من 14 قرن كان بيعمله في الصحراء أيام ما كان بيركب الجمل، الكلام ده ينفع اليومين دول؟ الناس وصلوا الأمر، ما ينفعش الدين ده، ما ينفعش، لازم نتطور. يدخل من عقبات كثيرة جدا، القرآن ده كلام ربنا، يعني ايه كلام ربنا؟ طب ازاي ربنا بيتكلم؟ طب ربنا بيتكلم بصوت وحرف زينا ما بننطق كده؟ طيب فيلبس عليه دينه ويؤدي به الى الكفر والعياذ بالله. فهو لا يأتي يقول له اكفر، وانما هي القضية اظن اني ذكرتها في اللقاء الماضي مش عارف هنا ولا لا، ذكرت ان بعض الناس يموت في هذه الايام على الكفر والعياذ بالله. وكنت كما ذكرت في فترة من الفترات اقول ان الخوف من سوء الخاتمة الموت على الكفر، ولا يتصور عقلي ان واحد مثلا يبقى سني وحافظ القرآن وبيصلي ويجي يموت على الكفر في الاخر، يكفر ساعة الموت. حد ما شفت بعيني حالتين الاسبوع او في العشرة ايام اللي فاتوا، والله وعايز حافظ القرآن وعلى سرير الموت روحه بتطلع يقول ان هو كافر بالله العظيم بالحرف الواحد كده. يقول يا ابني انا كافر، ايه السبب؟ قلت اظن ان السبب فساد الاعتقاد. هو بيحب بنته عايز يمشي معاها، ليه ده حرام؟ انا بحبها من قلبي وفي سبيل الجوازها لانها متجوزه وانا مش هعمل معها حاجه، همشي بس مش هنوصل للكبيره وانما حاجات صغيره، ليه ده حرام؟ طب ربنا حط الحب حبها في قلبي ليه؟ مش قلبي في ايده؟ وانا 32 سنه اللي بحكي لك عنه ده، 32 سنه نات على هذا الكلام. فالمشكله فساد العقيده من البدايه، فساد الاعتقاد. انا الخمره بتريحني وما بسكرش منها، حرام ليه؟ ليه ربنا حرم دي؟ عدم الاستسلام لدين الله عز وجل بالكليه وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى. وخلاصه الكلام يا جماعه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، فنسال الله الثبات على الدين. اياك والغرور، اياك والكبر، اياك والرضا عن النفس، اياك والعجب، اياك والاستغناء عن الله جل جلاله. وتظن انك انت وصلت وبقيت دين فتفتن وتضيع. يعني بداية القصة، تذكر بنت كانت معاه في اعدادي وكان بيحبها، راح يدور عليها ويبحث عنها لقاها متزوجة، ساعة ما شافها ولع، اشتعل الحب في قلبه مرة اخرى، فكانت نهايته كما سمعت. نسأل الله العافية. فالبداية ايه؟ ان الشيطان وسوس له بهذه الانسانة، صح كده؟ فتابع نفسه. اروح اشوف. طب تروح تشوف ليه؟ لماذا تبحث؟ ثم يتهم الله والعياذ بالله. فانظر الى هذا الشيطان يبحث عن الانسان ليوصله الى الكفر والعياذ بالله. هذه العقبة الاولى، فان ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم الإنسان هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان فطلبه على عقبة البدعة، ما قدرش يكفره، يخليه يبتدع. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن الله به من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل ان تنفك احداهما عن الاخرى. بدعة الاعتقاد لابد معها بدعة العمل، سبحان الله العظيم. ارسل الي انسان اوراق، الظاهر ان لما شفت الاوراق اللي هو باعتها انا مش عارف هو صوفي ولا شيعي ولا علماني ولا ملحد ولا شكله ايه. هي العملية كلها انه بيقول ان اصل المسألة المهدي المنتظر اللي احنا مستنيينه، ولازم دي بداية المدخل الدين اهو، المدخل الدين. وبعدين يطالب ببيعة لنفسه، وبعدين عنده اوراد لازم تتقال، وبعدين لازم خلوة عشان ربنا ينزل عليك وانت قاعد في الأوضة. هي البداية دين والطريقة بدعة والوصول للكفر. ده مجمل الاوراق اللي منتشره هذه الايام، ومن عجب انها تبعت ترسل لكل الناس بالبريد وتوصل لهم. الدعوه الى التشيع النهارده بقت شديده وكثيره، ولا شك ان الشيعه اعتقدنا ان بعضهم كفار وكلهم مبتدعه، وان بعضهم كفار الذين يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في الصباح والمساء، لا شك انهم كفار. والذين يعتقدون أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة من أبي بكر مبتدعة، والذين يعتقدون بقى أحقيته بالنبوة هؤلاء كفار، الذين يعتقدون أولياته أو رسالته كفار إلى آخره. الشاهد إن الموجة اليومين دول مع الشيعة مش عارف ليه كثيرة، وهي توافق طبعا هوى الصوفية لان الصوفية معظم كلامهم من عند الشيعة. توافقهم في مسألة التعبد البدعي والعياذ بالله. فعاقبت البدعة اما باعتقاد خلاف الحق، باعتقاد ولاية علي او حقية علي بالخلافة بدعة عقدية، ان نعتقد هذه عقيدة ان ابا بكر رضي الله عنه احق بالخلافة من علي ومن الناس كلها، هذه عقيدة، هذه عقيدتنا. من البدع العقدية اصلا ايضا مسألة التأويل، تأويل الصفات، يعني ان يسمع قول الله عز وجل يد الله فوق ايديهم، يقول يد قدرته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، يضع الجبار فيها قدمه ان يبطش بها فيسكتها، هذا اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل، هذه بدعة. وانما الصحيح يد الله يعني يده، وقدمه يعني قدمه، وينزل يعني ينزل على مراد الله لا على اهوائنا ولا تصوراتنا، بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، هذا معتقدك السليم. فاذا خالفت هذا المعتقد بهذه البدعة، وخالفت في بدع اخرى كثيرة، لان البدع متلازمة ومترابطة، فلذلك تجد معظم هؤلاء الصوفية الذين يتعبدون ببدع، مثلا يبيت الليل كله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، التعبد باسم المفرد بدعة، او الذكر باسم المفرد بدعة. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهذه هي العصمة المنهج اللي احنا بنقول عليه، عصمة المنهج ان الكتاب والسنة فهم سلف الامة، وإلا يقدر يجيب لك 100 دليل على جواز التعبد باسم المفرد، ولكن ايما دليل لم يكن عليه عمل السلف، لم يكن عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لك لفهمك. يعني يقول لك دليل ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له، اذكر اسم ربك يعني قول يا لطيفة، لكن قول لو ان معناها هكذا لثبت ان رسول الله فعلها، صح ولا لا؟ ينبتل الليل يقول حي 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 حي، لكن ما قالش، يبقى الآية مش معناها كده، بس انت اللي مش فاهم. هو ده معنى بقى كتاب السنة فهم السلف، هو ده الفهم اللي يضبط القضية، وإلا لو أراد انه يجيب لك دليل هيجيب دليل من المجملات، يقول لك ربنا بيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فيفضل طول الليل يقول الله 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 الله، هو قال كده بقى زمان، يعني قال لي لما تيجي بالليل ادخل الأوضة واقفل على نفسك وظلم الأوضة وقول الله 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 مليون مرة، لما تيجي عند 500,000 هتلاقي الصوت مفيش، بعد كده 700,000 لسانك هيلزق فوق في سقف حلقك بتبقى قط 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 كده، عند المليون سقف الأوضة يتشال وربك ينزل يقعد معاك. والله العظيم هذا الكلام قاله لي انا في وداني دي، الشاهد ان القضية البدع ليس لها نهاية الا الكفر، ولذلك الشيطان البدعة احب اليه من المعصية، والمبتدع احب اليه من الزاني وشارب الخمر والسارق، لان المبتدع شغال باسم الدين، ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا الا ويزداد عن الله عن الله بعدا، بيبعد عن ربنا على قد بالعيش. لذلك كنت بتكلم في قضية المولد، احتفلت الامة بالمولد شهر بحاله، مولد النبي يا مولد النبي، وخرجت الامة من المولد بلا حمص. ماذا استفادت الامة من مولد الاحتفال بالمولد؟ لا عرفوا النبي ولا اتبعوا النبي ولا حفظوا حديث النبي ولا انتشرت سنة النبي ولا اتبعوا النبي، يوصلنا بايه؟ ولا حاجة، الزفة والطب والحلاوة، حلاوة المولد والاكل والشرب، وخلاص انتهت القضية عند هذا الحد، نسأل الله العافية. هي دي قضية البدعة، البدعة تدمر الدين، داء وباء، بؤرة سرطانية لابد ان تقتل البدعة في جسد المؤمن، في الجسد الإيماني. فالشيطان يطلب الإنسان على عاقبة البدعة، قال له أنت مش عايز تكفر وعايز الدين، طيب هي فيها أي وحش؟ إن إحنا نقعد نذكر ربنا مشغل هو شريط انا سامع موسيقى ورأسه طبل واحد بيغني في اللي انا اعمل الموسيقى دي. قال لي ده ذكر. تذكر ازاي؟ قال اه والله ده ذكر. اسمع ذكر ده مديح، ذكر على موسيقى ورأسه طبل. اه نعوذ بالله من شرها. فان لم يستطع ابن القيم يقول ايه؟ فان قطع المؤمن هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، طلبه على عقبة الكبائر، العقبة الثالثة. يبقى النجاة من هذه البدعة الاعتصام بالسنة، لا تحك رأسك إلا بأسر، امشي على السنة. اللي عمله النبي يعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش، انتهت القضية. حد يزعل من الكلام ده؟ بس خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجة بقى تقول لي تعال نعمل كذا، الرسول عمل كده، هات لي دليل من الكتاب والسنة وانا مستعد، ما عملش ما يلزمنيش. التمسك بالسنة ومعرفة حقيقة المتابعة، وهذا لا يكون الا بالعلم. العقبة الثالثة هي عقبة الكبائر، فان ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الارجاء. يبقى دي اربع اعمال يقوم بها الشيطان مع مرتكبي الكبائر. زينها له، يحب المعصية دي الكبيرة ويشعر انه لا غنى له عنه، مثلا في زنا او في شرب خمر او في اكل اموال الناس بالباطل او سرقة او كذب او غيبة او نميمة او غيره من الكبائر. ارتكب كبيرة، تدخين سجاير، حلق لحية، يجعله يستشعر انه ما يقدرش يبطلها وان المعصية دي جميلة ابدا. والحقيقة انه ليست هناك معصية ملذة مطلقا. قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش، فكل الحرام فواحش. ولذلك لما نيجي نتكلم فيما بعد عن مسألة القبح، القبح العقلي والقبح الشرعي، ان كل المعاصي قبائح، قبيحة في الاصل، ثم لما نهى عنها الشرع زادها قبحا الى قبح، لكن في الاصل قبل ورود الشرع هي قبيحة. لذلك تجد ابو بكر الصديق ما شرب خمرا في جاهلية ولا في اسلام، الخمر قبيح عند العقلاء. تجد صفوان بن المعطل ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام، ما زناش ابدا عمره. عبد الله بن المبارك يقول لو علمت ان الكذب حلال ما كذبت، لو قالوا ان الكذب حلال ما كذبت، ما اعرفش اكذب، وحش قبيح. فهكذا في الفطر السليمة والعقول السليمة المعاصي قبيح قبل ان يرد الشرع، ولما ولد الشرع زادها قبحا الى قبح بنهيه عنها. فإيه الشيطان يزين للإنسان هذه المعصية، سبحان الله العظيم. وأحيانا تجد عنده الزوجة في البيت طيبة وجميلة ومؤدبة وطاهرة، ويقع معها خبيثة ولا يستطيع الاستغناء عنها، يزينها له الشيطان، وهو يتعجب من نفسه، إيه ده؟ أنا بحب فيها، إيه القرف ده؟ ومع ذلك بحبها. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان يزين المعصية أول حاجة ويحسنها في عينه. اثنين وسوف له. توب، هتوب إن شاء الله، توب والله إني عايز أتوب، ادعيلي أهو بحاول، أدي إحنا في الطريق، لكن إن شاء الله هتوب. أنا تايب تايب. التسويف وتايب تايب دي بقاله سنين او بيحاول في موضوع التوبة ولا يتوب. وفتح له باب الارجاء وقال له إن الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه أعمال الفسوق والعصيان. قال له يا عم باب الإرجاء بقى، ده ربنا غفور رحيم. يا سيدي احنا كلنا مسلمين، ويا بختنا بالنبي، والنبي شفيعنا يوم القيامة، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والرسول قال لن أرضى واحد من أمتي في النار، وربنا قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ويفضل يسوق له بقى الأدلة على إنه هو هيدخل الجنة، وهي معصية مش مشكلة، أهي معصية مش مشكلة. أنا أظن قلت لكم كنا في العمرة، لا في الحج، كان في الحج والله في الحج، ورأيت رجل محرم وفيه سجارة، فقلت له طب أنت في إيدك سجارة إزاي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إزاي وأنت بتعصي؟ قال يا عم معصية صغيرة بجنب غفور رحيم، صغيرة استصغارك لها تبقى عند ربنا كبيرة قوي قوي قوي. فالشيطان ربما يجري على لسانه وأذنه كلمات، يعني أحد مع ناس يسمعوا. أيضا من قضية الإرجاء أن يرى دائما المذنبين ذنوبا أكثر من ذنبه، دائما يلاقيهم ويقعد معه، فيظل يقول على الله بغير علم، على لسان الكلمة على طول الحمد لله أنا برضو أحسن من غيري، والمشكلة أن كلمي أحسن من غيري تسمعها من أفسق الفاسقين ومن بعض المذنبين، يعني ده يقولها وده يقولها، يعني يبقى هو مفيش حد في الدنيا اوحش منه، مفيش اوحش من كده بقى، ومع ذلك يقول انا احسن من غيري. انت متعرفش الناس دلوقتي بتعمل ايه، وتلاقيه يقول انا احسن من غيري احيانا، ويشير الى انسان مثلا مطيع لله عز وجل، يقول لك انت شايف اللي بيصلي ده لكن بيس الحمد لله ما عملهاش ابدا، وهو مدمن خمر، زاني، مرابي، ولكن شاف معصية غيره وغفل عن معصيته هو، فقال احسن من غيره. لذلك زي ما بقول لك تجد بعض الكفار يقول انا احسن من غيره، طب انت احسن من غيرك في ايه بقى؟ خلاص فيش اكتر من كده. فالشاهد ان الشيطان يعيش معه على الاجتهاد في اطفاء نور السنة واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتجد أن هذا العاصي، وللأسف الشديد العاصي مرتكب الكبيرة، تجعله كبيرته يقع في بدعة، بدعة الإرجاء والعياذ بالله، وبدعته توقعه في الكفر والعياذ بالله. فإن لم يظفر به في عتبة الكبائر، في عقبة الكبائر، نجا منها. فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. جاي اللزني قال له لا، إلا زن، أعوذ بالله، طب اشرب خمرة ولا الخمر، طب اسرق فلوس ولا ربنا يكفينا شر الحرام، انا ما دخلتش على ولادي الا حلال، وهكذا يظل يراوده على الكبائر فيرفض الكبائر، فيقول له ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، او ما علمت انها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قال له اللمم دي الصغائر، دي امورها بسيطة، ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الكبائر، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الأرض فأعوزهم الحصب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستعين ويستهين بشأنها حتى تهلكه. سد البنيو عندك وسيب الحنفية تنقط، بس نقطة 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 نقطة، ونام 3-4-5 ساعات وقوم شوف المية هتغرق الحمام. من النقطة تتعجب من النقطة دي، من هذه النقطة. هكذا الذنوب. ولذلك قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل في معناها ان هذه الصغائر تأتي يوم القيامة فتفاجأ بها كتير جدا. لا كتير جدا. انا قلت لكم ان احد الاخوة انا دائما انصح انك تجيب كشكول تكتب في وش منه النعم وتقلب في الجهة التانية تكتب معاصيك وذنوبك. احد الشباب جيبه يعني حمرة زي الدم الصبح، قال لي: والله ما كنت تعرف انها كتير كده. انا عايزك ترجع بذاكرتك الى يوم بلوغك، يوم ما بلغت عندك 12 سنة، واكتب ذنوبك ومعاصيك لحد النهاردة. شوف بقى هتلاقيها قد ايه، كثيرة كثيرة جدا. وهذه الكثرة مهلكة 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 حقيقة. نسأل الله العافية. ذهبت لأغسل ميتا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، مات في الليل ورحنا نغسل الصبح، ففوجئت أن في رأسه نمل أكثر من عدد شعر رأسه. والله العظيم والله العظيم الذي يسمعنا ويرانا، رأسه مليان نمل. وظللنا نغسل في رأسه قريبا من ساعة لنتخلص من النمل، وتدور في رأسه على جرح أو شيء سبب للنمل ده، مفيش غير أن كانت معاصيه قد النمل ده. هذا ما ذكره ابنه. يا شباب اللي يروح يغسل ميتين اليومين دول أو يحضر محتضرين يرى العجب العجاب. العقوبات كثيرة ومتنوعة وشديدة، فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذه الصغائر استهانة بها، دي صغيرة ودي بسيطة ودي مش مهم، ودي تجتمع فتهلك والعياذ بالله. صغائر صغائر البسيطة والسهلة، هذه الصغائر تكبر بأسباب. من أسباب أن تكبر الصغائر أن تهون في عينك، كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. 2 تكبر بالإصرار، 3 تكبر بالمجاهرة قدام الناس، 4 تكبر إذا كان الإنسان يتابع عليها فيكون قدوة في البيت أو في الشارع أو في غير ذلك. فنسأل الله العافية. فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ومن ترك السنن إلى فعل المكروهات، ثم إلى ترك الواجبات وفعل الحرام. دي عقبة خطيرة أوي. هو مش طايق يوقعه في الحرام كبائر ولا في الصغائر، يخليه يتوسع في المباحات. يعني الأكل مش حرام، يأكل كتير وينوع ويلون في الأكل، مباح. النوم مش حرام، تغيير العربيات مش حرام، والسفر في مصيف مش هيشوف فيه نسوان مش حرام، لو ان ده مستحيل طبعا. وهكذا يوسع له في المباحات. اللبس مش حرام، يجيب لبس كتير ولبس جميل ويتزين ويتزوق ويتلمع ويتوضب، من المباحات. كل ده مباح، مفيش حاجة منه حرام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاتوسع في المكسب والفلوس وغير العربية وتأمع وتلمع ولبس كويس. وطبعا صعب جدا ان يدخل المسجد وهو بالمظهر ده. الشياكة دي من مساجد اهل السنة. انا رأيته انه اما يجي يسجد يحط الجرافته، يمد الجرافته قدامه عشان يسجد على الجرافته. والله كده رأيته بعيني. وينزل على كده بالراحة بالراحة قبل ما دماغه تلمس الارض يكون قايم والبنطلون يتكسر لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا توسع في المباحات، ولكن المباحات جرته الى ترك السنن. ما هوش فاضلها بقى، وترك السنن يجره الى فعل المكروهات. ده مكروه مش حرام. توسع في المباحات، ترك السنن، فعل المكروهات، لا يلزم يفعل الحرام ويقع ويترك الواجب. لابد لابد. قضية المباحات يا شباب والتوسع فيها من اخطر العقبات التي ينال فيها الشيطان كثيرا من الانس، كثيرا من العباد من المسلمين. توسع في المباح، يقول لك مباح حلالي مفيش مشكلة، ايه حرام؟ ما تيجي تقول له ليه كده بتعمل كده؟ ايه في حرام؟ لا مش حرام. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم قال هو ليس بحرام، ولكنه ينافي اهل المطالب العالية. الناس اللي عايز تدخل الجنة ابتداء ما ينفعش انها تتوسع في المباحات، لازم يلم الموضوع شوية. فاقل ما ينال منه الشيطان في هذه العقبة ليتوسع المباحات تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة خطاها إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. الحديث صحيح. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من غدا واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وأنصت ولم يلغو. هذه شروط. غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه واغتسل جسمه، او غسل واغتسل هو وزوجته يعني. وبكر وابتكر، خرج الى الجمعة مبكرا، وابتكر يعني اشد من البكور، ومشى ولم يركب. يعني انت دلوقتي عشان واحد دلوقتي يفكر انه ساكن في حتة الفلانية، ها مشى ولم يركب، يبقى صلي في الجامع اللي جنبينا. طب ليه مشى ولم يركب؟ دور على ابعد مسجد واخرج من الساعة 8 9 10 الجمعة لوحدة، وتمشي قد 1000 خطوة ولا 2000 خطوة بعبادة 2000 سنة صيامها وايه وقيامها. كل ده يفوت عشان عايز ينام ساعة زيادة. هو ضبط المنبه على الساعة 11 حيث انه على ما يغتسل ويلبس ويفطر تبقى 12، على ما يوصل المسجد 12 ونص. ده كويس. ده في ناس توصل على الساعة 1، او الشيخ ده بيتأخر لربع ساعة ولا 10 دقايق فبيوصل على ميعاد الشيخ ويقعد في الطرف عشان الزحمة، عشان اول ما يخلص الشيخ السلام عليكم السلام عليكم يكون هو بيتهم بعد 5 دقايق. من اجل ماذا؟ كل ده خسارة. اللي اسرني في الموضوع كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل ايه؟ سنة. اللي اسرني في الموضوع صيامها وقيامها. لما ربنا يكتب له صيام وقيامها يكتبهم له كاملين، اللي عمرك ما عملتها، عمرك ما حصل لك صيام وقيام كاملين في رمضان ملوثين بالذنوب والغفلة. فلما ربنا يكتبهم لك كاملين دي فرص يا جماعة، فرص. تضيع الفرص دي بايه؟ بالمباح النوم، بالمباح الاكل، بالمباح ان الصبح عنده عادته انه يزور حد او يمشي مع حد او يستنى حد او حد ياخده. هذه عقبة المباحات. ده مثال. وكم ضيعت المباحات على الناس من مكاسب عظيمة. كن عالي الهمة. اللهم ارزقنا علو الهمة يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد. اللهم ارزقنا البصيرة والنور. البصيرة والنور خطورتها انها تأتي من اربعة امور. الصلاة نور، الصبر ضياء، بالصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصبر، دول يجيبوا نور. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. دول الاثنين التانيين، يبقى اربع حاجات، الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول. هذه الاربعة تأتي بالنور. اللهم ارزقنا النور يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، بالاربعة دي، الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها. كل ما تسمع عن عمل ربنا سبحانه وتعالى حفز عليه او الرسول ذكر ثوابه للتحفيز، اعمله ولو مرة. وكن حريصا على معرفة اجر الطاعات. العلماء بيقولوا ان لابد للعمل من علتين، علة دافعة وعلة غائية. من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا. فالايمان والعلة الدافعة والاحتساب والعلة الغائية. السهل هنا ايه؟ العلة الغائية اللي هي الاحتساب. لا يكتب لك الا ما احتسبت. واضح؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد عمل الحاجات دي، غسل واغتسل وبكر وابتكر وعمل كل الحاجات دي وما احتسبش الاجر، ملوش. هو ده الفرق بين العلماء والعباد. الشرط انك تحتسب ان كل خطوة ترفعك حسنة وتنزلك وتحط عنك خطيئة وترفعك عند ربنا درجة تاخذ الاجر ده. ما نويتش ملكس. لما نويت بالخروج للمسجد ان الله يعد نزلا كلما غدا او راح، انك رايح تاخذ النزل اكرام الضيف تاخده، ما نويتش ملكس. على وانما لكل امرئ ما نوى فليس لك الا ما نويت. الاحتساب. فلذلك لابد بمعرفة قدر الطاعات والاعمال وثوابها. لازم تعرف عشان تنوي، عشان تحتسب. والا لو لم تحتسب فليس لك اجر. وقلة المقام على الميناء للفرجة وعدم الشراء. وفي ناس دلوقتي تنزل السوق بس عشان ايه؟ يتفرج بس وما يشتريش. فهو قاعد يقرا في الكتب وما بيعملش حاجة. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيتفرج. بيتفرج بس. يقرا فضائل الاعمال وما بيعملش. بيتفرج. ومعرفة خطر التجارة وكرم المشتري. سبحانه وتعالى مين اللي بيشتري؟ الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقدر ما يعوض به التجار. فاذا عرف كل ذلك بخل باوقاته. وظن بانفاسه ان تذهب في غير ربح. يبقى النجاة من هذه العقبة ان تبخل باوقاتك وتظن بانفاسك ان تذهب في غير ربح. فاذا نجوت من الشيطان طلبك العدو على العقبة السادسة، وهي عقبة الاعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. زي ما قلنا كده انه ممكن يمشي له 1000 خطوة عشان يكسب، يخليه يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10-20 خطوة. يكسله بقى بدل ما يقوم الليل في جوف الليل في اخر ساعة، لا يصليهم قبل ما ينام. بدل ما يبحث الصدقة اللي معاه دي توصل لمين احسن ما تكون، لا يستسهل يديها لأي حد وخلاص. وهكذا يطلبه في الأعمال المرجوحة المفضولة. يقوم بالليل قبل الفجر بساعة، وبدل ما يصلي ففي الصلاة صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء، يقعد يقول أذكار بس وخلاص. فينزله من الأعمال الفاضلة إلى الأعمال المرجوحة المفضولة، ويحسنها في عينه ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو افضل منها. بس ده مين ده بقى؟ ده اللي ما طالوش في الكفر ولا في البدع ولا في الكبائر ولا في الصغائر ولا في المباحات. ده مش معانا ده. فيضيعوا في انه ما يخليش يعمل حاجات مفيدة وانما حاجات اقل ربحا، لانه لما عجز عن تخسيره اصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب والدرجات العالية من الثواب، فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الاحب له وبالمرضي عن الارضى عن الارضى له. دي تجارة العلماء انه دايما يبحث عن الاعمال الافضل. شوف الرسول ما صلى عليه لما ترك زوجته بعد صلاة الصبح وخرج ثم عاد اليها حين علت الشمس قال ما زلت على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلت لوزن. هي دي القضية. ممكن واحد يفضل يشتغل طول النهار واحد تاني يعمل كل العمل ده في خمس دقايق ثواب اعظم منه، ولكن اين اصحاب هذه العقبة؟ ابن القيم اللي بيقول فهؤلاء الافراد في العالم، اما الاكثرون فقد ظفر بهم في العقبات الاول، دول ما عادوش من اصل. فان نجا منها، ننجو من العقبة دي ازاي بقى؟ بفقه في الاعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها سيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن تقول. يبقى الاستغفار فيه ايه؟ سيد ومسود. سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وفي الحديث الاخر الجهاد ذروة سنام الاسلام، ده الرئيس، ذروة سنام الاسلام وما دونه مرؤوس. ولا يقطع هذه العقبة الا اهل البصائر والصدق من أولي العلم والسائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإن نجا مما سبق من الستة اللي فاتوا بقى، نجا من الكفر ونجا من الكبائر ونجا من الصغائر ونجا من المباحات ونجا من المفضول، بقيت العقبة السابعة، لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها. ولو نجا منها احد لنجا منها رسل الله وانبياؤه واكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بانواع الاداء باليد واللسان والقلب. لو ما طلقش في الكفر والكبائر والصغائر والمباحات والاعمال المفضولة والبدع والاعمال المفضولة، لو ما طلعش في دول خلاص بقى مش قادر يعمل معك حاجة، يسلط عليك جنود الانس والجن، شياطين الانس والجن، ينالون منك بايديهم والسنتهم وقلوبهم. تجد انسان بيحقد عليك، ليه؟ هو اغنى مني وصحته احسن من صحتي وكل حاجة، بيحقد علي ليه؟ زعلان مني ليه؟ متضايق ليه؟ بيذمني ويتكلم علي كتير ليه؟ يقولك ما اعرفش انا بتضايق منك بقى من غير سبب كده مش طايق ليه في ايه؟ هذا هو نزغ الشيطان، ان الشيطان يسلط ده عليك وده 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 ودي، هكذا يسلط عليك الشيطان. احيانا تدخل بيتك وانت تحيط وانت تستشعر بسكينة، كنت وانت مروح عدت تذكر الله او سمعت شريط قرآن او شريط من كلام اهل العلم فرايح في منتهى السكينة، فقلت بس الواحد كده ايه في هذه السكينة يقعد بقى مع ربنا شوي اصلي او اقرأ قرآن، تدخل البيت السلام عليكم وكلام لطيف واهلا والمقابله حلوه وكله تمام ما غلطش خالص، وبدأت فتحت المصحف أو وقفت تصلي تفاجئ الدنيا ولعت بره. الزوجة بتصوت في ايه؟ خلصت انت الصلاة ركعتين؟ انت عملت انا عملت حاجة ومش عادتها. هو الشيطان يغلي ولدين يتخانقوا مع بعض، يوقع لك واحد يفتح دماغ التاني وتجري على المستشفى والعربية تعطل وتخبط واحد وانت ماشي بقى يكعبلها ويفعل كثيرا جدا. فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منه، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بأمر الله جد العدو في إغراء السفهاء به. كل ما تعبد ربنا أحسن كل ما يسلط عليك أكثر، كل ما يحاول يؤذيك أكثر. لا حيلة للعبد في التخلص منه. فهو في هذه العقبة لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. إن فشغل أنك تستعين عليه بالله وتصبر على هذا، وانت هتفاجئ أن الدنيا مقلوبة عليك وانت مش فاهم ليه. يعني ده بيحقد وده بيكيد وده بيتكلم وده بيشتم وده بيغمز وده بيلمز وده بيغتاب وده بينم وده بيفتش عن أسرارك ويبحث عن أخطائك ويجمع وراءك ومراتك وولادك وأبوك وأمك. الشيطان والوسواس. فالشاهد أن الإنسان ليس له في هذا الموطن إلا الصبر على الأذى والاحتساب، إن يبقى عارف إن الأذى ده ينظر إليه وهو ساكن ساكت ويتلقى السهام بصدر مفتوح وفم مبتسم. أدم هو صح مع الله سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عبودية المراغمة، وهي عبودية خواص الموحدين، اللهم اجعلنا منه. المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التام. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محمودة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. إنك تغيظ، تغيظ الكفار وتغيظ الشيطان. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، ترغيما للشيطان. وقال اسمهما المرغمتين. يعني الانسان هو في الصلاة قال: يا ترى انا صليت ولا اثنين ولا ثلاثة؟ خليهم اثنين ويكمل يبني على الاقل، ويكمل وبعدين يسجد سجدتين سهو. طب هو لو كان مصليهم صح، يعني هم اثنين السجدتين دول لازمتهم ايه بقى؟ هم دول بيغيظوا الشيطان اغاظة للشيطان. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله. والله دي جديدة بقى، ترى قضية التبختر دي تحصل أحيانا وانت بتصلي لوحدك في جو في الليل
وتقرأ آية كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لك أنت هذه الآية في وصفك وإصلاحك، فتقرأه وانت بتعمل كده، يعني مراغمة للشيطان، كيد وإغاظ. سبحان الله العظيم، عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا قليل من الناس. ومن ذاق طعمته ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، إنه فاته عبودية المراغمة هذه، والله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهزئ بها وإنما اظفر بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.